الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مفاوضات فيينا وسط تأكيدات طهران بأن هدفها من المشاركة هو إلغاء الحظر. طهران تعلن رفضها لأي مطالب خارج الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت الجولة الجديدة من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، والتي ستركز على إلغاء الحظر الأمريكي المفروض على الشعب الإيراني. الاجتماع يعقد على مستوى مساعد وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1 برئاسة علي باقري كاني كبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية، وانريكي مورا مساعد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران لن تقبل أي طلب غير وارد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال أمير عبد اللهيان إن الغاية الرئيسية لمفاوضات فيينا هي استيفاء حقوق الشعب الإيراني وإلغاء إجراءات الحظر التي فرضت بشكل أحادي عليه من قبل أمريكا، مضيفا أن الترويكا الأوروبية واكبت التوجه الأمريكي والتزمت به من خلال صمتها وانفعالها رغم أنها اعتبرته غير قانوني وغير مقبول. وجدد عبد اللهيان التأكيد على أن نافذة هذه الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، ويجب أن تعي الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هذه الحقيقة. أكدت القوى والشخصيات الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحريره والعودة وإقامة دولته الفلسطينية. وشددت الفصائل في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في 29 من كل عام على تمسك الفلسطينيين بكافة حقوقهم، معتبرة أن استمرار العدوان على الشعب وتصفية حقوقه يهدف إلى إدامة النظام الدولي الخاضع في معظمه لإرادة الإمبريالية الأمريكية. وأكدت أيضا أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لن ينتزع حتى تحرير البلاد. أعلنت السلطات الأثيوبية أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مناطق في إقليم عفر شمال شرقي البلاد، وباتت على مشارف إقليم أمهرة، وهو ما نفته جبهة تحرير تيغراي. وفيما بدأت فرنسا بإجلاء رعاياها من أثيوبيا، أكدت أمريكا على ضرورة إجراء حوار لحل الصراع وسط تحذير أممي من تفاقم الأزمة الإنسانية. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي عن نتائج التقرير الأولي للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال العرجي في مؤتمر صحفي خاص بنتائج التحقيق إن اللجنة التحقيقية استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق، وثبت لديها أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيرتين، مبينا أن الهجوم تم بإلقاء مقذوفين أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثانية في باحته. ولفت إلى الحصول على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل وإرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ المبارز الجرمية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نعت هيئة الحشد الشعب العراقي آمل سرية بلواء المهمات الخاصة استشهد في الأنبار غرب العراق دون أن تذكر تفاصيل ذلك، فيما أكدت اللجنة التحقيقية بحادث استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه تأكد استهداف منزل الكاظمي، ولكن الوصول إلى المنفذين يحتاج إلى وقت ومزيد من التحقيق. وحول الموضوع كشف السياسي العراقي كاظم الحاج عن إفشال فصائل المقاومة الإسلامية مخططا لإحداث قتال داخلي بعد حادثة الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي المنتهي ولايته. وقال الحاج إن أجواء التوتر بين المعتصمين والمعترضين على نتائج الانتخابات من جهة وبين الحكومة ومفوضية الانتخابات آنذاك كادت أن تجعل من استهداف منزل الكاظمي وتوجيه الاتهام إلى فصائل المقاومة فرصة لحرب شيعية وجر البلاد إلى قتال داخلي. وأكد الحاج أن حنكة قيادة المقاومة ورؤيته الاستراتيجية أفشلت ذلك المخطط عندما طالبت بتحقيق موضوعي وحيادي وبمشاركة ممثل عن فصائل المقاومة كاشفا عن تحركات لتمييع قضيتي قتلة المتظاهرين واستهداف منزل الكاظمي، إلا أن المقاومة رفضت تلك المساومات وأكدت ضرورة كشف الجهة التي تقف وراء الاستهدافين. انتخابيا أعلن تحالف العزم بقيادة خميس الخنجر أن العد اليدوي الشامل للصناديق هو المخرج الصحيح للتلافي الانسداد السياسي. وأكد القيادي في تحالف العزم أياد الجبوري أن عملية العدوى الفرز اليدوي الشامل هي الحل لتلافي الانسداد السياسي ولإعادة إرساء الثقة بين القوى السياسية والمفوضية بدلا من إلغاء نتائج الانتخابات برمتها. على صعيد ثاني، حذر الخبير الأمني علي الوائلي من قيام الجانب الأمريكي بنقل قادة الإرهاب من سوريا إلى العراق لإعدادهم مجددا لتنفيذ خطة تهدف إلى أرباك الوضع الأمني وإعادة مسلسل الانفجارات داخل المدن للهروب من تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي من العراق. وأكد الوائلي أن واشنطن تدفع باتجاه إرباك الوضع الأمني للتملص من المطالبة بتنفيذ اتفاق الانسحاب. على صعيد الإيصال، كشف قائد القوات البرية السابق الفريق الركن علي غيدان أن تدريب الجيش من قبل القوات الأمريكية ضحك على الذقون وعملية غير حقيقية، مبينا أن أمريكا منعت وصول السلاح للجيش العراقي لأنها لا تثق به مطلقا. وقال غيدان أن الجانب الأمريكي درب قوات الحرس الوطني في منطقة الرضوانية ولكنه كان يخزن سلاحها لمنع استخدام تلك القطعات أي سلاح خشية على القوات الأمريكية. وأضاف أن الجيش الأمريكي عمل وبشكل متواصل ولغاية الآن على منع وصول السلاح الثقيل والمعدات والتجهيزات الفنية للعراقيين، وهو يعمل على عدم تمكن الجيش من حماية العراق. كلام القائد العسكري العراقي يرد بالدليل والتخصص الدقيق على مزاعم الراغبين ببقاء قوات الاحتلال بذريعة تدريب الجيش العراقي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن الأخرى إقفالا للطرق الرئيسية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية. وأغلق المحتجون عبر إحراق الإطارات والحاويات طرقا تربط بيروت بجنوب البلاد وشرقها بالمناطق الشمالية إضافة إلى بعض الطرق الداخلية. كما شهدت بعض المناطق في البقاع وطرابلس وصيدا بالشرق وشمال وجنوب لبنان قطعا مماثلا للطرق. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تسجيل الليرة اللبنانية تدهورا في قيمتها خلال الأيام الماضية. قبلت لجنة الطعون في محكمة استئناف طرابلس الطعون التي قدمتها شخصيات ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية في ليبيا، أبرزهم منافسه فتحي بشاغة. وتم قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة يتعلق بحمله جنسية مزدوجة وتوقيع وثيقة تعهد بعدم الترشح للفترة السياسية المقبلة عند انتخاب الحكومة الانتقالية في شفشبات فبراير الماضي. وقالت اللجنة إنه لا تزال أمام الدبيبة فرصة للتقدم بطلب الاستئناف أمام المحكمة. وأخيرا، تبادل مسؤولون بريطانيون وفرنسيون الاتهامات بعد غرق 27 مهاجرا في أسوأ كارثة تتعلق بالمهاجرين في الممر المائي الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. انطلاق مفاوضات فيينا وسط تأكيدات طهران بأن هدفها من المشاركة هو إلغاء الحظر. طهران تعلن رفضها لأي مطالب خارج الاتفاق النووي وتؤكد ضرورة استيفاء حقوق الشعب الإيراني. الفصائل الفلسطينية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من حد حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كذلك يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب بمساهمات صوتية ومكتوبة عبر الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013738. أحبتنا الكرام، تتواصل موجة التظاهرات في المغرب احتجاجا على التطبيع مع الاحتلال وتدنيس وزير حربه بيني غانتس الأراضي المغربية. دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع إلى وقفات احتجاجية دعما للشعب الفلسطيني الذي يتزامن مع اليوم الدولي مع للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 من تشرين الثاني، وإعلان 27 مدينة في المغرب عزمها على إقامة الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية، فيما نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط تحت عنوان مع المقاومة ضد التطبيع، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتصديا لأجندات الاختراق الصهيوني في المنطقة، وهي خطوات تأتي دعما لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية وإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. فالشعب المغربي أعلن وبملء الفم رفضه لزيارة بني غانس منذ اللحظة الأولى خصوصا وقد أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين المغرب وكيان الاحتلال، وقال غانس إن الاتفاقية تمهد للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين الجانبين. المراقبون يرون أن الاحتلال يخطط لمجموعة نقاط يريد أن يحققها من البوابة المغربية، أبرزها الانتقام من الجزائر بعد أن وجه مسؤول إسرائيلي قبل فترة، ومن المغرب تهديداته للجزائر التي رفضت مشاركة الاحتلال في اجتماع الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، أي أن الاحتلال يريد أن ينتقم لهذه الخطوة. كما أن الاحتلال الفاقد للشرعية يحاول من خلال هذه الزيارة أن يتخلص من طوق العزلة بعد بدئها في التطبيع مع بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. والنقطة الأهم هي أن الاحتلال بصدد بيع الأسلحة والطائرات للمغرب لإشعال فتيل حرب مع جارتها الجزائر، وهي خطوات خطيرة تصب فقط في مصلحة أمريكا التي تواجه اليوم أزمات كبيرة في المنطقة بعد أن طردت من العراق وسوريا وفشلت في اليمن ولبنان. وبصورة عامة فإن الاحتلال لا يمكنه أن ينفع المغرب بشيء، وعلى الأخير أن يقرأ شواهد التاريخ، فإن الاحتلال الذي فشل في مواجهة مجموعة من الشبان الفلسطينيين كيف يمكن أن يعتمد عليه، فضلا عن أن خطواته هذه تصب فقط في إشعال فتيل الأزمة بين المغرب وجارتها الجزائر، وكذلك من أجل محو التاريخ العريق للشعب المغربي في دعمه للشعب الفلسطيني، بدليل أن أحد أبواب المسجد الأقصى هو باسم باب المغاربة. أحبتنا الكرام، إذن صدى المغرب العربي، لقاؤنا المباشر يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا. المساهمة الأولى من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعوب العربية معروفة بعدائها للكيان الصهيوني، ولكن هذه الشعوب مغلوبة على أمرها، فهذه المظاهرات التي خرجت اليوم أو تخرج لمناهضة التطبيع في المغرب حقيقة هذا ليس بجديد، يعني جمعيات مناهضة التطبيع موجودة في المغرب وفي تقريبا كل الدول التي فيها تطبيع، لكن نحن نسأل عن مدى فعالية هذه المظاهرات، مدى نجاعتها، أي قرار تستطيع أن تفرضه على نظام المغرب وعلى حكامها البائسين المنبطحين. ما أعرف يعني هؤلاء ماذا يتخيلون، هل سوف تأتي إسرائيل وتقف إلى جانبهم ضد إسبانيا مثلاً، أم ماذا سيجنون من قضية الصحراء، موضوع الصحراء الغربية؟ ولكن يعني هؤلاء يمتازون بالخسة والنذالة، هؤلاء حكام المغرب حينما يستعينون بالكيان الصهيوني على جارتهم الجزائر، وهذا منتهى النذالة ومنتهى الخسة ومنتهى الوضاعة، أن تأتي تستعين بالكيان الصهيوني ضد جيرانك، وهذا ما يفعله آل سعود وآل ميان وآل يعني هؤلاء المجرمين. ليس نظام المغرب عنهم ببدع منهم، يعني هم كلهم على شاكلة واحدة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهب هذه الشعوب قابلية التحرك وقابلية النهوض.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا لهذا اليوم، نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياك الله، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وتحية لكل المشاركين في البرنامج والإخوة العاملين بالإذاعة.
حياكم الله. دكتورة سهام، هل كيف رأيت زيارة الوزير الإسرائيلي إلى المغرب، وما يعني التي تمخضت عن اتفاق على ما يبدو تعاون أمني بين الجانبين؟
طبعا بداية في الحديث عن الكيان الصهيوني لابد من الإشارة إلى أن في هذه الأيام الكيان الصهيوني هو يعاني من أزمة كبيرة جدا، سواء كان على المستوى الداخلي في بنيته السياسية والاجتماعية، هناك أزمة انهيار في الحقيقة سياسي بسبب فقدان مفهوم الزعامة عند هذا الكيان، لم يعد هناك في هذا الكيان.
نعم نعم دكتورة سهام، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة سهام، نعود لكم بعد قليل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
طب توقعتكم بكل خير، نرحب مرة أخرى بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. دكتورة سهام، نأسف للانقطاع الذي حصل بالاتصال بحضرتك، وكنت تتحدثين عن قراءتك لزيارة وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس إلى الأراضي المغربية. نعم تفضلي.
نعم نعم، طبعا سبق وأن قلت بأن الكيان الصهيوني يعاني في الحقيقة من أزمة كبيرة على مستوى بنيته الداخلية، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو حتى عسكريا. هناك في الحقيقة حالة من القلق وحالة من الذعر وحالة من الانتظار في الحقيقة، يعني كل يوم نسمع عن مناورات هنا وهناك، هناك شعور بالإحباط بسبب طبعا سقوط المشروع الكبير الذي كان الكيان الصهيوني يأمل في نجاحه في المنطقة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يحاول هذا الكيان الاستفادة من هذا الهامش خارج بيئته الصحة التعبير المحدودة المحاصرة طبعا من قبل قوى محور المقاومة. يحاول اليوم أن يستفيد من هذا الهامش بتوقيع اتفاقيات التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني طبعا مع العديد من دول المنطقة، وحرصا على نجاح هذا المسار يحاول أن يعمل على ضخ يعني جملة من الأجواء إن صح التعبير الإعلامية السياسية، بأن هذا المسار هو مسار ناجح ومسار له فوائد كثيرة، ولكن بالمتابعة حتى بردود الأفعال داخل الكيان، بمتابعة الإعلام مثلا الصهيوني أو متابعة بعض ردود الأفعال أو بعض التحليلات الصهيونية، الرأي العام الصهيوني في الحقيقة ليس مهتما كثيرا بهذه الزيارة، لأنه لا يرى فيها حلا حقيقيا أو حلا جذريا لمشاكل الكيان الصهيوني، سواء كان مشاكل سياسية، نحن نعرف أن هي هذه الحكومة هي خرجت من رحم أزمة كبيرة داخل الكيان، وهي تعد في رأي المحللين والخبراء الصهاينة يعني حكومة فاشلة إلى حد الآن، لم تقدم شيء ملموس لشعبها. في نفس الوقت هذه الزيارة بروتوكوليا هي محاولة لإظهار أن مسار التطبيع هو مسار ناجح، وأن ما تريد أن تحققه هذه البنية الصهيونية من اتفاقيات سواء كانت مصلحة اقتصادية أو أمنية، لأن في الحقيقة أساس هذا التوسع وأساس هذا التحرك خارج هامش الكيان المغلق هدفه أمني بالأساس، لإعطاء صحة تعبير الضوء الأخضر أو اليد الطولة للموساد الإسرائيلي للتحرك على مستوى المنطقة. طبعا شمال إفريقيا وتحديدا دول المغرب العربي الآن هي في مرمى هذا التحرك. المغرب ليس جديد تحرك الكيان الصهيوني داخل المغرب، إن راجعنا ولو بشكل سريع مراجعة تاريخية سنجد أن العلاقات الغير معلنة هي منذ ستينات القرن الماضي، كان هناك علاقات كبيرة بين هذا الكيان وبين للأسف الشديد الأسرة الحاكمة الملكية في المغرب وتحديدا الملك حسن الثاني، وامتدت هذه العلاقة الغير معلنة والتي كانت تظهر في بعض أفعال الملك حسن الثاني في سياساته في خياراته، بالرغم من كل الادعاءات التي كان يقدمها بأنه يناصر القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني إلى آخره. هذه الزيارة في الحقيقة تريد أن ترسل رسالة للدول التي لا تزال تتمسك على المستوى السياسي على الأقل برفضها للتصديع ورفضها للدخول في هذا المسار. طبعا هناك إشارات كبيرة وكانت واضحة حتى في الخطاب الصهيوني على مراحل مختلفة منذ أن وقع اتفاق التطبيع مع المغرب، لأن المستهدف هو الجزائر، لأن الجزائر سياسيا وشعبيا ترفض هذا الخيار وهي تتصدى له بقوة. وأعتقد أن الآن المعركة كلها بالنسبة للكيان الصهيوني هي محاولة تثبيت وجوده على مستوى الأمني في هذه المنطقة، للتحرك طبعا الاستفادة من خلال هامش هذا التحرك، اختراق هذه الدول، ضرب مصالح هذه الدول، ضرب مصالح شعوب هذه المنطقة التي لا تزال تقف مع خيار كيان حاول أو ربما هو بعض الانتصارات الوهمية خارج إطاره المغلق المحاصر الذي نراه طبعا يضيق يوما بعد يوم بسبب انتصارات قوى المقاومة في مراحل متعددة.
طيب يعني كيف يقرأ موقف الجزائر الرافض للتطبيع المغربي وطبعا معه الرفض الشعبي الأردني أيضا للتطبيع، كيف يقرأ الموقف الآن؟
هو هذا الموقف في الحقيقة يقرأ بأنه الأول تثبيت فكرة أن التطبيع الذي بدأ منذ سبعينات أواخر سبعينات القرن الماضي مع اتفاقيات كامب ديفيد كان في الحقيقة ليس فقط وصمة عار على الأنظمة السياسية التي ذهبت فيه، ولكن كان وابله شر مطلق على شعوب هذه الدول التي دخلت في هذا المسار. يعني منذ اتفاق أن تستفيد مصر مثلا من هذه الاتفاقية، بل بالعكس نراها شيئا فشيئا تفقد قوتها، تفقد وجودها كدولة محور في المنطقة العربية. طبعا ناهيك عن الأزمات الاقتصادية، عن ضرب البنى الاقتصادية الأساسية التي كانت تقف عليها مصر مثل الصناعة والزراعة. كل هذا بسبب تدخل واختراقه من قبل الكيان الصهيوني وشركات الكيان الصهيوني التي دمرت هذه البنية لتجعل من مصر دولة تابعة ودولة متصلة فقط بالعطايا أو الهبات التي تقدمها لها، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى استغلال الطاقة. نرى الكيان الصهيوني اليوم يتحكم في الغاز المصري، وهو الذي يسير حقيقة هذا الخط ويتحكم فيه بشكل كبير، وهناك طبعا حديث يطول في هذا الموضوع. الأردن أيضا، الأردن دولة دخلت في مسار التطبيع ولكن خسرت كثيرا، اليوم تخسر أرضها وتخسر مياهها. هناك يعني حالة أزمة كبيرة على مستوى مياه الشرب التي يستغلها الكيان الصهيوني ويسرقها من حقوق الشعب الأردني طبعا بشكل كبير جدا. الحديث حتى عن صفقة القرن الذي كان يستهدف تغيير الهوية المعروفة للأردن بأن يصبح وطنا بديلا للفلسطينيين عند تسفيرهم من أراضي 48 إلى الأراضي الأردنية، كان هذا في الحقيقة الأمر هو تدمير لبنية الدولة الأردنية كما هو حالها اليوم. هذا المسار الذي ذهبت فيه أيضا
طيب دكتورة، عذرا على قطع كلامك، لكن حتى نستغل فرصة وجودك معنا في هذا اللقاء، يعني هل تعتقدون بأن كيان الاحتلال بصدد إشعال فتيل أزمة في دول المغرب العربي، خصوصا بين المغرب والجزائر مثلا، خاصة وقد أبرمت اتفاقيات عسكرية مع المغرب خلال زيارة غانتس؟
طبعا لابد من التأكيد على مسألة مهمة، الكيان الصهيوني هو لا يتحرك في هذا الهامش بمفرده، هناك دعم أمريكي مطلق ودعم غربي، وخاصة طبعا نحن نتحدث عن دول المغرب العربي، وبالتحديد هنا أشير إلى فرنسا. يعني فرنسا أيضا لها دور، أو اللوبي الصهيوني المتحكم في يعني سياسة الدولة العميقة في فرنسا هو الذي يتحرك في الحقيقة ويدعم الكيان الصهيوني في المغرب العربي. طبعا استهداف الجزائر هو ليس جديدا، يعني استهداف الجزائر من قبل الاستخبارات الفرنسية أو الدولة العميقة في فرنسا، نحن نعرف أن هناك صراع تاريخي منذ أن خرج الاستعمار الفرنسي بعد 130 عام على هذا الاستعمار، ظلت كل يعني أدواته تحاول دائما أن تكسر أي إمكانية لتقدم هذه الدولة أو لتطورها أو لاستقلالها أو سيادتها على أراضيها. الجزائر اليوم هي دولة محور في المغرب العربي، دولة لها وجود استراتيجي مهم جدا، لديها علاقات كبيرة مع قوى دولية وإقليمية على رأسها طبعا روسيا. نحن نعرف أن حتى العقيدة العسكرية للجيش أو للمؤسسة العسكرية الجزائرية مرتبطة أساسا بالعقيدة الروسية، التسلح والتدريب وكل التجهيز العسكري هو أكثر من 80% هو روسي. هذا طبعا داخل إطار التنافس والصراع بين القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، التي تحاول دائما أن تثبت كل منها قدرتها على التوسع والنفوذ واستخدام هذا النفوذ لفرض وجودها وفرض توجهاتها وفرض سياساتها. الكيان الصهيوني يلعب في هذا الهامش من الجانب الأمريكي. أمريكا تحاول أن تدفعه كي يخرج من هذا الحصار الذي هو موجود فيه، يدخل على ساحة المغرب العربي. طبعا عودنا الكيان الصهيوني متابعته دائما أنه دائما يدخل في الهامش الذي يكون فيه نقاط ضعف، لأنه يعرف أن هناك نقاط ضعف وهناك مشاكل ورواسب لمشاكل وأزمات بين المغرب والجزائر.
نعم.
بالأساس بسبب مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومسألة الصحراء الغربية ومعركة جبهة البوليفاريو وشعب الصحراء. هذه أزمة كبيرة كان سببها قطع العلاقات عدة مرات بين المغرب والجزائر. كان هناك فتور سياسي وفتور دبلوماسي حتى قبل إعلان اتفاق التصدير مع المغرب. يستغل الكيان الصهيوني هذه الفراغات التي فيها هامش الفتنة وهامش التصدع لكي طبعا يؤجج المشاكل والأزمات، لأنه لا يستطيع أن يتحرك على الهامش الأمني بدون أن يكون هناك أزمات على الأرض. حاول أن يقوم بهذا العمل عندما حصل منذ تقريبا بضعة أشهر مسألة عملية الحرائق التي اندلعت في المنطقة الشمالية في الجزائر وصولا إلى الحدود مع المغرب. وقد أعلن الجزائر حينها مباشرة وبشكل رسمي، وكان إعلانا رسميا من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل المسؤولين بالأمن وبالعسكر في الجزائر، بأنه هناك خلايا نائمة لجماعات انفصالية موجودة خارج الجزائر لكن تتخذ من الحدود المغربية منصة لضرب الأمن والاستقرار داخل الجزائر. تورطت مع هذه المجموعات الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الفرنسية. الجزائر اليوم أصبحت تتحدث عن هذا الموضوع بشكل علني. ما يزعج الجزائر أنها تعرف بأن وجود الكيان الصهيوني على حدودها هو ليس فقط تهديد بأمنها هي كدولة، إنما هو تهديد لكل المنطقة، منطقة المغرب العربي. هذه المنطقة الحيوية التي فيها موارد وفيها شعوب حية. نحن نرى اليوم هذه المظاهرات التي بدأت تتحرك في المغرب رفضا للتطبيع، لأن هناك استشعار بخطورة هذا المسار ليس فقط على المنطقة وإنما حتى على بنية الداخلية للمغرب. للأسف الشديد حكام المغرب اليوم لا يدركون أن هذا المسار سيدمر كل الخيارات السياسية وكل الخيارات الاجتماعية، وكل بالرغم من انفتاح ربما عقلية الشعب المغربي وتقبله يعني لكل الاختلافات السياسية، ولكن مسار التصليح هو مسار خطير.
وأن
هناك مشروع يقوده الكيان الصهيوني يبحث من خلاله على أرضية لتحقيق طبعا أهدافه في تدمير دول المغرب.
شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي لمشاركتها القيمة في هذا اللقاء. ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم، وهذه مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي، في خطوة غير مفاجئة نحو تعميق الخيانة ضد خدية العرب الأولى الخدية الفلسطينية، أقدم نسام الحاكم في المغرب على الهرولة نحو تطبيع علاقاته بشكل كامل مع الكيان الصهيوني بواسطة أمريكية. مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية كجزء من هذا الاتفاق. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة في هذا اللقاء، وهذه مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نحن نبارك بالتحركات الشعبية في المغرب ضد التطبيع، ولكن إذا أردنا رد هذا التطبيع علينا أن نقوم باحتجاجات عارمة بالملايين كثورة الشعب الإيراني ضد الشعب الإيراني وكثورة الشعب الأوكراني في كييف. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا على هذه المشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن. أحبتنا الكرام، نعم الأخت الكريمة أم علي أيضا من البحرين تقول: الشعب المغربي شعب مسلم ومحترم ومحترم، ومن حقه حماية حقوقه وحماية وطنه وطرد الغاصبين من أرضه. يا سيدي الكريم، التطبيع يعني تسليم أمور الشعب والبلد للإسرائيليين ليتحكموا بالناس والممتلكات تماما، كما يحدث في دول الخليج بين قوسين الفارسي، وهذا ليس من العدل ولا الحكمة، والأمر يقتضي جهادا ونضالا لطرد كل أصناف المحتلين، ليس فقط من إسرائيل أو مشروع التطبيع. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: التطبيع خيانة عظمى، الشعوب تبقى حرة ضد التطبيع، حكومات العميل الرجعية الخائنة لا تمثل الشعوب، من تأمر على القضية الفلسطينية إلا حكام العرب الخونة. وهذا هذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. إن خروج الشعب المغربي في جميع أنحاء البلاد للتظاهر لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي وقعه نظام الملك محمد السادس مع الكيان الغاصب ليؤكد أن الشعب المغربي الحر يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعتبر التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة في قضية القدس والمسجد الأقصى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا صدى المغرب العربي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع.
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. يا رب ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا والفضل أجزل والمواهب أوسع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلنا رجاء بأن تمضوا معنا أجمل الأوقات وأطيبها في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض من خلالها إحدى روائع الروايات الإيرانية المعاصرة. كونوا معنا.
راود الشيخ حلم ما وأراد أن يبيعه لصادق، إلا أن صادقا كان يتطلع إلى شراء بيته وأخذ يساومه في ذلك. وما كان من الشيخ إلا أن فتح باب غرفته وقال له أن يخرج من فوره، لأن ما رآه في الحلم لن يكون من نصيبه. اشتكى صادق وتوسل في البداية، ولكنه تراجع عندما رأى عناده، إلا أن الشيخ قد قفل الباب، فاضطر صادق الذي لم يعد لديه خيار آخر إلى إخبار الجميع بكل ما حدث، فعرف الناس أن الرجل يبيع الأحلام.
مستمعين الكرام، المقطع السابق اخترناه من رواية ماردي كخابمي فروخت ومعناها بالعربية الرجل الذي كان يبيع الأحلام، والتي صدرت ترجمتها العربية بقلم المترجم والأديب العراقي غسان حمدان تحت عنوان بائع الأحلام، وهي واحدة من روائع الروايات التي كتبها الكاتب والروائي الإيراني الكبير محمد قاسم زاده. وهي رواية رمزية يتلاعب فيها الكاتب بالفانتزيا بطريقة متقنة، تتحدث عن رجل يعيش في بيت على تلة منفصلا عن بقية أحياء المدينة، يحلم للناس مقابل مبالغ زهيدة تسد حاجته لا أكثر. أي أن قاسم زاده يخبرنا منذ البداية بأن بطله ليس مشعوذا يسعى وراء المال من خلال الضحك على عقول البسطاء واستغلال توقهم إلى معرفة الغيب، لكن مطالب بعض الناس في الأحلام التي يطلبونها وضغطهم فيما يراه بطلنا تفاهات قياسا بما يرى أنها مهمته، تضطره إلى الهرب إلى مدينة أخرى، في حين يأتي أناس من عدة أماكن يخيمون في سفح التل، بينما يقول البعض إنه كان يسكن مدينتهم قبل هروبه إلى هذه المدينة.
مستمعين الكرام، في هذه الرواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام يتعامل قاسم زاده مع إحدى أهم وأكثر الظواهر التي تهم الإنسان تعقيدا، ألا وهي الأحلام. نعم، الأحلام التي تحدثت عنها الكتب السماوية بإسهاب، الأحلام التي شكلت أحد أهم مجالات فهم الإنسان وبواطنه المعقدة الخفية والمستعصية على الفهم لدى علماء النفس وفي مقدمتهم فرويد. الأحلام التي تعد المنطلق الأول والأساس لكل مشروع كبير حققه البشر.
كلنا نحلم وكلنا مرتبطون بميل غريزي عجيب لمعرفة مصيرنا وما يخفيه لنا الغيب، إلى درجة أننا نفسر بعض أحلامنا على أنها نوع من التنبؤات التي تكشف لنا الغيب، وهو ما أنتج العديد من كتب تفسير الأحلام التي يلجأ إليها البشر يوميا للكشف عن معاني وتفسيرات ما يرونه في أحلامهم. إذن نحن أمام نص مبهر يتعامل مع واحدة من أهم وأعقد الظواهر. في هذه الرائعة يسرد الكاتب قاسم زاده كل ذلك في أشكال سردية رمزية تطال جميع ما يتعلق بالأحلام وكذلك بسلوك البشر ودواخلهم.
أحبتي الأفاضل، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتوقف عند رواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام لكاتبها محمد قاسم زاده.
مستمعينا الأعزاء، فلنلقي نظرة على شخصية بطل رواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام، والذي قلنا عنه في البداية إن اكتفاءه بالقليل من المال أو حتى مساعدة البعض بالمجان يبعد عنه شبهة الشعوذة والاحتيال من أجل الحصول على المال. ولكن هل هذا كل شيء؟ بالطبع كلا، فالبطل في هذه الرواية همه الأساسي أن يمنح الناس السعادة، ولذلك نجده غاضبا حين يطلبون منه أحلاما لا تنسجم مع معاييره حول ما يقدم لهم، إذ إنه جاء لكي ينقذهم.
وهذا يعني أن الكاتب قاسم زاده يلعب في روايته الرجل الذي كان يبيع الأحلام ببراعة، وفي مقابل كل ذلك يمنح قاسم زاده بطله مرتبة أعلى، وما سكنه أعلى تلك التلة المنعزلة سوى إشارة واضحة على رفعته وعلو مقامه الذي نجد صداه عند الناس الذين ينظرون إليه كأحد الأولياء المطلعين على الغيب. وما يعين محمد قاسم زاده على إنتاج رواية بهذه الروعة أنه أستاذ في الأساطير والحكايات الشعبية، فقد كتب علاوة على العديد من الروايات المتفردة في جمالها الأساطير الإيرانية في مجلدات من عدة آلاف من الصفحات، وكل ذلك أنتج مثقفا موسوعيا متمكنا من أدوات السرد الإبداعي الذي تجسد كما أسلفنا في مجموعة روايات متفردة في جمالها وإبداعها.
ومن حسن حظنا أننا تمكننا من قراءة روايته الرجل الذي كان يبيع الأحلام ومجموعة أخرى من رواياته بلغتها الأصلية أي الفارسية، وبقي أن أقول إننا لم نحصل بعد على الترجمة العربية التي قام بترجمتها الأستاذ غسان حمدان وبقراءتنا لهذه الرواية بلغتها الأم، نجزم بأنها تستحق الترجمة إلى العديد من لغات العالم، لكن يبقى عندنا تساؤل حول عنوان الترجمة العربية تحت عنوان بائع الأحلام، إذ أن قاسم زاده كان بإمكانه أن يضع عنوانا مماثلا لتصبح الرواية في نسختها الفارسية خاب فروش. وقاسم زاده المثقف الموسوعي والروائي المتمكن من أدواته السردية والناقد العارف ببواطن دلالات الكلمات والعبارات والسياقات التي يستخدمها فيها لم يختر عنوان روايته لتكون الرجل الذي كان يبيع الأحلام بدلا عن بائع الأحلام اعتباطا.
تقبلوا منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع والتي خصصناها لمراجعة رواية الرجل الذي كان يبيع الأحلام للكاتب محمد قاسم زاده، فكل شكرنا وامتناننا على كرم متابعتكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ساجدة